السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس الثاني من مجالس قصة داود عليه السلام، ذلكم النبي الكريم الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، الذي آتاه الله الملك وعلمه مما يشاء، الذي ألان الله له الحديد، الذي سخرت معه الجبال يسبحن والطير محشورة كل له أواب. هذا النبي الذي أمرنا بالاقتداء به، إذ الله قال في شأن ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وأيوب وسليمان ممن أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مع قصة هذا النبي الكريم وقد تقدمت فصول فيها، أقول وبالله تعالى التوفيق مما جاء في سيرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى من سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما الآيات. قال العلماء في تفسير قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، كان ثم حرث فنفشت فيه غنم القوم اعتدت عليه ليلا، فماذا كان من سليمان وداود عليهما السلام؟ أتلفت الأغنام الزروع والثمار، فذهب أصحاب الزروع والثمار إلى داود عليه السلام يشكون أصحاب الأغنام، ذهبوا إلى داود عليه السلام يشكون أصحاب الأغنام التي أتلفت زروعهم، والنفش نفشت هو الراعي ليلا، نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فبما قضى داود صلى الله عليه وسلم، يعني أغنام دخلت أتلفت الحرث والزرع والثمر ليلا، قيل أتلفت أشجار الأعناب، قيل أتلفت زروعا والثمار، لكنه كما قالت على حرث. فقضى داود عليه السلام على ما ذكره جمهور المفسرين بأن أصحاب الزروع التي تلفت يأخذون الأغنام مقابل إتلافها للزروع. وخرجوا من عند داود صلى الله عليه وسلم، فقابلهم سليمان عليه السلام قال بما قضى لكم أبي؟ قالوا قضى لنا أبوك بأن أصحاب الزروع التلفة يأخذون الأغنام مقابل الإتلاف. فقال انتظروا، ودخل على أبيه عليه السلام، دخل سليمان على أبيه داود عليه السلام، قال يا أبي عندي رأي آخر أعرضه عليك. قال لا مانع يا بني، فالرجل يحب أن يسمع من ابنه. فقال أرى والله أعلم أن يأخذ أصحاب الزروع الأغنام ليس أخذا مطلقا، إنما يأخذونها عندهم ينتفعون بولادها وينتفعون بألبانها وينتفعون بأصوافها حتى يصلح لهم أصحاب الأغنام بستانهم، يعني أصحاب الزرع يأخذون الأغنام لهم ينتفعون باللبن وبالصوف وبالمولود المواليد التي تلدها الأغنام، وأصحاب الأغنام يصلحوا الزروع التي تلفت ويعيدونها كما كانت، تزرعون الأرض، فإذا أنتجت الأرض يسلمونها لأصحاب الحرث ويأخذون أغنامهم الأصلية معهم. فأعجب داود عليه السلام بهذا القضاء وسر وجهه واستنار، لأن ابنه وفق لهذا القضاء الطيب. وكم من مسألة حصل فيها استدراك من سليمان عليه السلام على أبيه داود، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان ترعيان الأغنام، فعاد الذئب على ابن واحدة منهما وبقي الابن الآخر، فكل امرأة أرادت أن تأخذ الابن الآخر تقول ابني، فتحاكمتا إلى داود. فالولد موجود، وهذه تدعى أنه ابنها وهذه تدعى أنه ابنها، فقضى به داود للكبرى. فخرجتا من عند داود عليه السلام فالتقتا بسليمان صلى الله عليه وسلم، قال: بما قضى لكم أبي؟ قالوا: قضى أن الابن للكبرى، المتبقي للكبرى، الذئب أخذ واحد والثاني للكبرى. قال: عندي قضاء آخر، انتظروا أنا سأفعل شيء آخر، ائتوني بالسكين. فجاءوا بالسكين، قال: انتظر، سأشقه نصفين، نصف لك ونصف لا. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله. الكبرى قالت موافقة، الصغرى قالت لا تفعل يرحمك الله. فعلم من قرينة الحال، من قرينة الحنان، أن الابن للصغرى، فقضى لها بالابن. فأعجب أبوه بذلك وسر أيضا وجهه واستنار. وجاءت رواية أخرى لقصة السكين ثابتة صحيحة في الصحيح، لكن جاءت قصة أخرى يتناولها بعض أصحاب التفسير لكن في سندها ضعف، بل والضعف شديد. حاصلها أن أربعة تآمروا على امرأة حسناء جميلة جدا، كل يريد منها الحرام وهي تأبى على جميعهم. فقالوا: هذه المرأة ما لا نتفق عليها حتى ترجم ونخلص من شرها. فذهبوا إلى داود عليه السلام وقالوا: هذه المرأة مكنت كلبا من نفسها، يعني فعلت فحشة مع كلب، أنتم أربعة تشهدون؟ قالوا: نشهد. فأتي بها حكم عليها بالرجم. فجاء سليمان عليه السلام قال: يا أبي لي أمر آخر، انتظر يا أبي. فانفرد بهم فقال للأول: ما لون الكلب الذي مكنت المرأة مكنته المرأة من نفسها؟ قال: أحمر. قال: الساعة كم؟ كم الوقت؟ عفوا، كم الوقت؟ قال: ظهرا. قال: طيب. خرجوا على جنب وأتى بالآخر الذي لم يره: ما لون الكلب؟ قال: أبيض. كم الوقت؟ جاب وقت آخر. أتى بالثالث: ما لون الكلب؟ قال: أصفر. وكل واحد أتى بلون للكلب آخر ووقت للفاحشة آخر. فجلدهم داود عليه السلام جميعا حد القذف، جلدهم الحد، جلدهم وبرأ ساحة المرأة. فكان داود عليه السلام دون ابنه سليمان في القضاء، دون ابنه سليمان في القضاء، وهذا بفضل الله يؤتيه من يشاء. فقد ينبغ الشخص في علم وغيره ينبغ في علم آخر، كما قال الخضر لموسى: يا موسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه. الله يوزع الأرزاق. أبو هريرة عالم في الحديث لكن ما هو عالم في التفسير، ما هو عالم بالفرائض، ما هو عالم بفنون القتال. عائشة عالمة بالتفسير بالحديث والفقه وبشيء من التفسير، لكن تفوتها علوم أخر، علوم تفوتها فنون القتال، علم القضاء، عمر عالم بسياسة الناس، لكن يقول أقضانا أعلمنا بالقضاء علي، وأقرأنا أبي، أبي بن كعب عالم بالقراءات، ولكن كل يحمد الله على ما أتى ويحاول أن يتعلم ويسأل الله التوفيق لمن آتاهم الله علما، بل يحيل بعضهم إلى البعض. إذا جاء مثلا شخص يسأل أم عائشة عن مسألة ليس عندها علم، تقول سأل أم سلمة كانت أعلم بهذا الموضوع مني، من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل بعض الصحابة على مسائل، سأل أم المؤمنين عائشة هي أعرف بذلك، تعتري. حتى قالوا لما اعترت معاوية مسألة من مسائل قضاء معضلة، قال سألوا أبا حسن عنها، يعني علي بن أبي طالب، مع أنه كان بينهما قتال، وليحرر سند هذه. فعموما عمر يقول أقضانا علي، فالناس متفاوتون في العطاءات من الله، وكل عليه أن يشكر الله. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فعلى كل قاضي وعلى كل حاكم أن يعلم أن الله يشهد الحكم الذي يحكم به. القاضي انتبه يا قاضي، وأنت تقضي ومعك عضو اليمين وعضو الشمال كما تقولون، وأنت القاضي في الوسط، أن الله يشهد حكمكم. وكنا لحكمهم شاهدين، وستكرر الخصومات عند الله. انتبه أيها القاضي، فقاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق وقضى بخلافه في النار، قاض يحكم بجهل في النار، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة. نعم إذا اجتهد الحاكم وأخطأ له أجر، لكن الذي يحكم بجهل دون الرجوع إلى تحرير المسائل وإلى دقة في البحث والتحري، عياذا بالله في النار. كيف يحكم على شخص بريء بالسجن 20 سنة، كل لحظة تمر عليه أنت آثم في أواده وسيقتص منك يوم القيامة. انتبه أيها القاضي، انتبه أيها القاضي، كن من الذين قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كن من الذين قال الله فيهم ومن قوم من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أعود قائلا، قال تعالى ففهمناها سليمان، ولكن هنا لفتة علينا أن ننتبه لها، فإن الله قال بعد ذلك وكلا آتينا حكما وعلما. يعني سليمان وإن كان فهم المسألة وعلم بالقضاء وعلم الوجه الصحيح في القضية، لكن أيضا نحن آتينا كل واحد منهما حكما وعلما، وذكر الله منته على داود عليه السلام دفاعا عن عرض داود، حتى لا يقال لا يقول جاهل إن داود لا يفقه في الأحكام. قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الحمد لله، الحمد لله. قل وإن كنا علمنا سليمان القضاء، لكن أيضا مننا على داود بنعم أخر. قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير سخرناه وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، صنعة الدروع الواقيات في الحرب، والرؤساء الآن يلبسون القمصان الواقية من الرصاص. فعلم الله سبحانه داود عليه السلام صناعة الدروع التي تقي من السهام وتقي سهام العدو وتقي السيوف، كما قال تعالى اعمل سابغات وقدر في السرد، وهذا تعليم للحدادة وأصول الهندسة أيضا. اعمل سابغات دروع سوابغ، يعني الدرع يكون سابغ، حديد سابغ يلبسه المقاتل يرميك العدو بالسهم ما يؤثر، سلاسل تحميك بإذن الله موجودة، الدروع السابقات انظر صيرتها في على النت الآن، الشبكة العنكبوتية، يرميك الرامي بالسهم لا يؤثر فيك، يضربك الضارب بالسيف لا يؤثر في جسمك، آمل سابقات. كيف هذا؟ ألان الله لداود الحديد. تخيل هذا، أن الحديد يلين لداود صلى الله عليه وسلم، يفتله كما يفتل الحبال. سبحان الله العظيم، حديد الذي نحتاج إلى مطارق حتى نثنيه بيده بفضل الله، لين الله له الحديد وألن له الحديد. هكذا وفي الآية الأخرى، أمل سابقات وقدر في السرد. ما معنى قدر في السرد؟ اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسع والمسمار صغير فلا يجدي، ولا تجعل الثقب ضيق والمسمار غليظ يفصم الحديد، يفصم الحديد. قدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب متسع والمسمار يدخل هكذا، ما نفع، ولا تدخل ولا تجعله أيضا ضيق ما يستطيع تدخله سيكسر الحديد. فهذا قوله تعالى وقدر في السرد، اعمل سابقات وقدر في السرد، اصنع الثقب على قدر المسمار. احكام ودقة، أصول الاقتصاد في كتاب الله. أمل سابقات وقدر في السرد وعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود لربكم سبحانه وتعالى، وقد قام بذلك خير قيام. لقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن يعمل سابقات وقدر في السرد وعملوا آل داود شكرا، أعملوا شكرا. ما معنى أعملوا شكرا؟ قدموا شكرا لله يا آل داود. فكل منعم عليه يلزمه أن يقدم شكرا لله. وكلنا، من منا الذي لم ينعم الله عليه، الذي أنعم الله عليه؟ كلنا أنعم الله علينا، نعمه لا تعد ولا تحصى. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله في الأولى والآخرة. قال اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود حتى تدوم عليكم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال تعالى منبها، وقليل من عبادي الشكور، قليل من العباد من يشكر الله، قليل من العباد من يقابل نعم الله بالشكر. هناك من يقابل نعم الله بالجحود والنكران، هناك من يقابل نعم الله بالجحود والنكران. فالله قال قليل من عبادي الشكور، فكونوا من الشاكرين يا عباد الله حتى يزدكم الله. لقد عمل داود بذلك وشكر. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. فماذا كان لما آتهما الله علما؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا موقف داود وسليمان عليهما السلام. ولقد قال تعالى للقمان أيضا ولقد آتينا لقمان الحكمة، فما المقابل؟ أن اشكر لله. فكل من أوتي نعمة يقدم شكرا. آتاك الله جمالا، آتاك الله فهما، آتاك الله مالا، آتاك الله زوجة، آتاك الله ذرية، آتاك الله أمنا وأمانا، آتاك الله عافية. قدم شكر، واصل الشكر، واصل تقديم الشكر، شكرا بعد شكر بعد شكر. وكما سلف التذكير به، قيل لداود في أثر ليس له سند لكن المعنى استقيم، هل أديت شكر نعم الله عليك؟ قال كيف أؤدي شكر نعم الله علي؟ وكل كلمة شكر مني تحتاج إلى شكر، لأن الذي وفقني لها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وفقني الله لكلمة الحمد لله، وفقني الله لكلمة الحمد لله، فهذا التوفيق يحتاج إلى شكر. ولذلك أهل الإيمان يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقام داود وسليمان بشكر نعم الله عليهما، وكان سليمان متفطنا غاية التفطن كما سيأتي في سيرته، لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه ما اغتر أبدا، بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. فلا تظن يا من أنعم الله عليه أنك غير مختبر، أنت مختبر بإنعام الله عليك. الوضيئة الجميلة الحسناء مختبرة بجمالها ووضعتها وحسنها، كذلك الثري مختبر بثرائه ومختبر في ثرائه، هل يشكر أم لا يشكر؟ فلنشكر الله على كل نعمه، ولنشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. قال تعالى وورث سليمان داود، وراثة ماذا؟ والأنبياء قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، ما تركنا فهو صدقة. لكن وراثة علم ونبوة، وورث سليمان داود وراثة علم ونبوة عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأنبياء لم يورثوا دراهم ودنانير. إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فلنتفطن لمثل هذا. وورث سليمان داود وراثة علم ونبوة. أعود قائلا إن الله سبحانه وتعالى وجه نصير أمر داود أمرا، وهذا الأمر لكل حاكم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وماذا بعد؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هو نبي، لكن إذا اتبع الهوى وترك كلام الله المحكم سيضل الهوى عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. انتبه انتبه أيها الحاكم، انتبه أيها الملك، انتبه أيها الرئيس. إن الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحاكم إذا حكم وكان إماما عادلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم الإمام العادل، فالإمام إذا كان عادلا يرتفع درجات، وإذا كان جائرا يعاقب أشد العقوبات. هكذا إذا أكرم الشخص بأن جعله الله حاكما عدل ارتفعت منزلته. الإمام العادل أول السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل. وإن جار عياذا بالله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كالعلماء، العلماء مكرمون مكرمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كي انحادوا وأضلوا الناس وشغلتهم الدنيا عن دينهم قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كلما أكرم الشخص كلما كانت العقوبة أشد، إن عياذا بالله فعل محرما. لذلك نرى أن الله يقول لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يقول لهن: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي ذات الوقت: ومن يقصد منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين. وهكذا الصلاة في الحرم المكي 100,000، لكن في نفس الوقت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. الشيخ الكبير يوقر والملك يوقر، لكن إن كان ملكا كذابا أو شيخا زانيا والعياذ بالله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر والعياذ بالله من الكبر. فدائما وأبدا تعظم الأجور تعظم أيضا العقوبات. تبلغ عن رسول الله ينظر الله وجهك، تكذب على رسول الله تبوأ مقعدك من النار. أيها الإخوة، إن داود كان حاكما عادلا عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا كريما، ومع ذلك حذر هذا التحذير: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، إن الحاكم عليه مسؤوليات. قال تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا والحاكم له سمات وله صفات يلزم أن يتسم بها: الدين أولا، والأمانة ثانيا، والحكمة والعقل، وضع الأمور في نصابها الصحيح. لا يبطش بطش الجبارين، كل خطأ يستحق عقوبة معينة، فلا يبطش بطش الجبابرة بسبب أتفه الأخطاء كذلك، فإنه يكون فطنا. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه عرفهم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ذكاء متقد يكون حسن الاحتيال أيضا للوصول إلى الحق، جعل السقاية في رحل أخيه، اشتد إذا احتاج الموطن إلى شدة، يلين إذا احتاج الموطن إلى تليين، ينزل الشدة منازلها ولين منازله. يعني القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من أمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرين عسر. ويكون عفيفا، ليست له علاقات مع النساء محرمة. فإن الصديق يوسف لما أراد الخروج من السجن أراد أن يخرج بريئا نزيها، لأنه سيتقلد أمرا. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه فخرج بريئا نزيها. لكن لا تكون عند الملك أو الرئيس أو الوزير أو الأمير أو من له منصب علاقات محرمة مع النساء، هذه تدمره تدميرا وتفقد الثقة فيه. وعليه أن يكون رحيما رقيقا، رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وستأتي هذه بتفصيل واسع إن شاء الله تعالى في سورة يوسف، في قصة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أيها الإخوة، نبينا نبي الله داود ممن أمرنا بالاقتداء به كما سبق، وقد سجد في سورة صاد فلنسجدها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب. قال صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري المنبر يوم الجمعة وتلا صورة النحل فبلغ السجدة فنزل وسجد وسجد كل من في المسجد. فلما جاءت الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد وقال أيها الناس إننا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقبله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في النجم سجد في النجم في مكة فاسجدوا لله واعبدوا ولم يسجد فيها في المدينة عليه الصلاة والسلام. ففي الأمر ساعة إذن، وهل يلزمها وضوء أو لا يلزمها وضوء، وهل يلزمها توجه إلى القبلة أو لا يلزمها توجه إلى القبلة، كل ذلك في نزاع بين العلماء والأمر واسع. فالذين قالوا يلزمها وضوء قاسوها على الصلاة وقالوا يلزمها التوجه للقبلة، والذين قالوا لا يلزمها ذلك قالوا لأن السجدة ليست كالصلاة. والنبي لما قرأ سورة النجم وصل السجدة سجد الجميع كلهم ولم تكن الفرائض الوضوء نزلت وسجد المشركون. فهذه حجة بعض الحديث القائلين بعدم وجوب الوضوء لسجدة التلاوة، والله أعلم. هذا وإذا كان شخص يقرأ السجدة وأنت تستمع فهو إمامك كما قال ابن مسعود وغيره، أنت إمامنا، قال القارئ إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. فإذا كان الشخص القارئ سيسجد يسجد معه، ما يسجد لا تسجد معه. ولذا فعل الصحابة مع عمر ما فعلوا، لما سجدوا سجد ولما تركوا ولما سجد سجدوا ولما ترك تركوا، رضي الله تعالى عن عمر وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يلزمها تكبير؟ استدل أيضا بعض العلماء بأن النبي كان يكبر عند كل خفض ورفع. وليلزمها سلام، لم يرد أن النبي كان يسلم إذا سجد للتلاوة، والله تعالى أعلم. ويحب أنك كنت في مواصلة أو في قطار ولم تستطع السجود للزحام، هل هناك شيء يفعل؟ قال بعض الناس تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا دليل على هذا، والظاهر أنك تسجد بالإيماء. فلما جازت الصلاة إيماء لمن يعجز عن إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها جاز له أن يصلي بالإيماء، فكذا جاز لساجد التلاوة أن يسجد بالإيماء، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إيماء. وهل لها ذكر مخصوص؟ ليس لها ذكر مخصوص. الحديث الذي يخص سجدة التلاوة بذكر مخصوص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذكر فيها كذكر في أي سجدة من السجدات. كذلك هل تكره في أوقات، هل نسجد في أوقات الكراهة كبعد الصبح حتى تطلع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بنحو من 5 دقائق إلى 10 دقائق وبعد العصر حتى تغرب الشمس؟ نفس حكم الصلاة هو حكم السجود. فالذين قالوا إنها من ذوات الأسباب تفعل قالوا نسجد للتلاوة، والمانعون استمسكوا بالأصل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والأمر في ذلك كله واسع. وفقنا الله إياكم لما يحب وارضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. استفدنا من قصة داود أمرا، فكن يا من تثمر أموال الناس على حذر، وكونوا أيها الناس على حذر ممن يثمرون أموال الناس، يأخذون فلوس الناس يثمرونها في الشهر الأول يعطيك 30%، الشهر الثاني 25%، الشهر الثالث ماتت الفلوس كلها. هذا شأن النصابين الحرامية اللصوص، فلنحذر منهم. إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.